بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 85 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، وهو الدرس 9 على وجه التفصيل في درس شرح كتاب التحبير. لازلنا نقرأ فيه علوما مرتبطة بأسباب النزول، وهي الحقيقة من دقائق العلوم، وبعضها يدخل في بعض، أو أن بعضها مستنبط من بعض، وهذا يدل على عناية العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب الله جل وعلا وبالعلوم المرتبطة به. ثم إنه يفيد أيضا في باب النسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، وفي باب التدرج في الأحكام الشرعية، وأيضا يعين على فهم الآية وعلى معرفة تفسيرها. لا شك أن السبب يعين، أو معرفة السبب يعين على فهم الآية، وقد لا يكون السبب، أي قد لا تكون الآية نزلت لسبب، ولكن يعني في حال معينة أو في سنة معينة، كل هذا مما يعين على تفسيرها. وسنقرأ اليوم أيضا تفاصيل دقيقة ذكرها السيوطي، قد قال إنه هو أول من ذكرها، لكن الحقيقة أنه قد سبق إلى ذلك في إشارات من كلام السلف رحمهم الله تعالى، وأيضا فيما دونه العلماء رحمهم الله تعالى من قبله، وفي بعضها ولا شك أنه استنباط واجتهاد رحم الله الجميع. فنبدأ الآن في النوع 14. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: النوع 14 ما علم.
14 لأنه ما هو مفتوح، يعني المركب يعني من 13 إلى 19. نعم، على فتح الجزئين. النوع 14. نعم.
أحسن الله إليكم. النوع 14 ما عرف تاريخ نزوله عاما وشهرا ويوما وساعة.
يعني هذا الحقيقة العام والشهر قد يكون، لكن اليوم أيضا قد يكون، لكن في الساعة هو معروف، يعني هو ليس ساعات مثل الساعات الحديثة الآن، يعني قصده في وقت معين عرف في ذلك، قد يقع هذا وإن كانت الأمثلة. هو ذكر هنا أيها الإخوة 44 مثالا، ذكر رحمه الله تعالى 44 مثالا، في بعضها تكلف، ولذلك نحن سنأخذ بعض الأمثلة، ويعني أنتم تقرؤون ما بقي منها. نعم. قال: هذا النوع،
هذا النوع من زيادتي وهو مهم وله أمثلة. نعم. أولها وثانيها اقرأ والفاتحة نزلتا عام المبعث لأنه مقارب لهما.
نعم نعم، في العام الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فهنا نعرف العام الذي نزلت فيه سورة اقرأ وسورة الفاتحة لأنه مقارب لهما. نعم. وعام المبعث سنة،
وعام المبعث سنة 40 من مولده صلى الله عليه وسلم.
نعم. الأنبياء يبعثون على رأس 40، وما من نبي كما قال صلى الله عليه وسلم إلا قد رعى الغنم، فالأنبياء لهم أوصاف يشتركون فيها في مسألة البعثة، أيضا يبعثون في أنساب قومهم، يعني في أشراف قومهم، وأيضا كل نبي له منعه من قومه، ويعني لهم يعني أوصاف وخصال يشتركون فيها. نعم. قال: وعام المبعث سنة 40 من مولده صلى الله عليه وسلم. ومولده
عام الفيل. نعم. هذا هو الصحيح في الأمرين الثابت في البخاري.
نعم. طيب ثالثها ونقل بعدين كلام وخلاف. نعم وثالثها المدثر.
المدثر نزلت بعد إقرأ بسنتين أو أكثر كما في الصحيح.
نعم وقد ذكرنا يعني إجابة العلماء عما يعني قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سورة المدثر هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن العلماء لهم في هذا توجيهات كثيرة أمليت أو نعم شيئا من عندي وشيئا ذكره السيوطي خمسة أوجه ذكرناها فيما مضى. وأن الراجح أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الخمس الآيات الأول من سورة العلق. نعم ثالثها المدثر. طيب الرابع.
الرابع آية القبلة.
نعم
في السنة الثانية من الهجرة في رجب.
نعم وهذا صحيح. نعم هي القبلة حولت في السنة الثانية يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يتوجه إلى بيت المقدس وكان يترقب ويقلب وجهه في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يأمل صلى الله عليه وسلم أن تكون القبلة إلى الكعبة شرفها الله. الحمد لله بعد سنة قيل وأربعة أشهر قيل أقل أو أكثر جاء بعد ذلك الأمر بالتحويل. نعم
ففي الصحيح أن البراء أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
نعم وأيضا جاء أنها نزلت قيل في آخر الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من ذهب إلى أهل قباء أدركهم وهم يصلون ومن هم الآن في بني سلمة مسجد الآن ما يسمى بمسجد القبلتين أيضا بلغوهم يعني إلى آخر. الخامس
ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله.
نعم هذه الآية يعني كما قال شيخ المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعني ذكر الكلام في تفسيرها وقال إنها تشمل حالتين. الحالة الأولى من اختلفت عليه القبلة ولم يعرف توجه ونظر ويعني اجتهد ثم بان له أنه توجه إلى غير القبلة. هذا نقول أيها الإخوة في خارج المدن والقرى. أما من كان في المدن وفي القرى لا اجتهاد في تحري القبلة. أنت انظر إلى المحاريب محاريب المساجد اسأل الناس حتى لو كنت ساكن في فندق أو في شقق فندقية أو كذا تسأل انزل تحت واسأل الموظف اسأل من هو في الشارع. أنت لا تعذر حتى نتكلم في من كان في صحراء في برية في شعف جبال اجتهد ثم بان له أنه مخطئ الحمد لله صلاته صحيحة. الحالة الثانية صلاة النافلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة حيثما توجهت به. نعم هذا هو الذي يدخل. نعم روى مسلم عن ابن عمر.
فروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه.
نعم وقال هنا نقل عن ابن الحصار قال أنه لم يدخل مكة صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا عام القضية سنة 7 وهي عمرة القضاء لأنه أراد أن يعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة وسد عن ذلك في الحديبية. ثم كان من الشروط أن يعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة وهي عمرة القضية وهي في سنة 7. يجب أيها الإخوة الإنسان يحفظ التواريخ. هذه التواريخ مهمة مرتبطة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتفقه في دينك تعرف ما الذي حصل. فهذه هي يعني الرحلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. ثم في عام الفتح في السنة 8 من الهجرة. ثم بعد ذلك حجته صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة حجة الوداع. نعم تكون هذه الآية محتملة أنه إما في كذا أو كذا أو كذا والله أعلم. طيب السادس.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ابن الحصار نزلت إما عام القضية أو الفتح أو الوداع.
نعم، لما قال عمر رضي الله عنه، وهذه من الموافقات التي كانت لعمر رضي الله عنه، لو صليت خلف المقام، لو اتخذت إلى آخره، فهنا يقول نعم هي واحدة من ثلاث، إما في عام القضية سنة 7 أو الفتح سنة 8 أو في حجة الوداع في سنة 10، واحدة من ثلاثة. نعم. السابع
آية الصيام في السنة الثانية من في شعبان.
نعم، وهذا حق، صوم رمضان فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. نعم. الثامن
فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه سنة 6 في ذي القعدة.
نعم، هذه في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، قد كانوا في مسيرهم إلى مكة وصدوا عند الحديبية وحصل له ما حصل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى هوام رأسك تؤذيك، وكان القمل يتساقط على وجهه، فنزلت الآية وفسرتها السنة في من وقع في محظور من محظورات الإحرام عدا الصيد وعدا جماع المرأة، فإنه إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هذه في محظورات الإحرام عدا محظورين، من قتل صيدا هذا عاد له حكم وله تفاصيل، أو من جامع امرأته وهو محرم هذا أيضا فيه تفاصيل، يعني سبق الكلام عنها. نعم. التاسع
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نزلت في سرية عبد الله بن جحش سنة 2 في رجب.
نعم، وهذه كانت قبل غزوة بدر، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، نعم كانت قبل ذلك، وفي السنة في سنة 2 في رجب. نعم.
العاشر لا إكراه في الدين.
الحقيقة يعني الأمثلة كما قلت يعني في هذا كثيرة، يعني تراجع، وأنا الحقيقة يعني وضعت يدي على كثير منها لكن لا نحب الإطالة، خلاص يعني اقرأ بقية الأمثلة 34 مثالا بقية تراجعها. نعم، المهم أننا عرفنا يعني أنه ما صح فيه الدليل بتحديد السنة، تحديد الشهر، تحديد اليوم، تحديد الساعة قد يكون مثلا في الهزيع الأخير من الليل، مثل قصة توبة، نزول الآيات في توبة الله جل وعلا على كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهزيع الأخير من الليل، قال لأم سلمة رضي الله عنها تيب على كعب وصاحبيه، قالت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشرهم، وقالت عائشة كانت امرأة صالحة رضي الله عنها وارضاها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يحطمنا الناس، يعني لو بلغتهم من هنا إلى الفجر وقت يحطمنا الناس اللي يأتي يبارك ويهنئ وإلى، فعلم أنها في الساعة في الهزيع الأخير من الليل. نعم. ومثل لما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما مكث صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على سهيل وعلى صفوان إلى آخر الآية، هذه نزلت عليه في الصلاة. هنا الآن نقول أيضا علمت الساعة يعني الوقت الذي نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، نأخذ الآن النوع 15 وهو نوع الحقيقة غريب جدا، وسبحان الله يعني الله جل وعلا يفتح على هذه العلماء أمورا ويعني يجتهدون فيها، ولا شك هو وفق رحمه الله تعالى في ذكر يعني الأمثلة شيء منها، سنأخذ ما هو صحيح. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر والثالث عشر.
نعم، الضبط بالشكل هنا خطأ، والمشكلة أن بعض اللي يطبعون الكتب الله يهدينا وإياهم يجتهد في الشكل، يعني يشكل الكلمة يضبطها، يليته يترك يعني يضبطها غلط، يعني هنا الآن ضابطها غلط. نعم، هذان النوعان من زيادتي، يتكلم السيوطي عن نفسه. نعم، ومن أمثلة الأول، نعم تعيد العنوان، قال ما أنزل فيه
ولم ينزل على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أنزل منه على بعض الأنبياء.
وهذا شيء غريب، يقول أنه سيذكر آيات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بها ولم تنزل على الأنبياء قبل، يعني جاء الحديث بالنص على ذلك. والنوع الثاني شيء اشترك فيه صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء قبل، ولا شك يعني دعوة الأنبياء واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وإلى أصول الدين وأركانه، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالعدل، النهي عن الظلم، هذه أمور مقررة ما في شك في شريعة. لكن يعني هنا يعني من الأمثلة الدقيقة على هذا، قال ومن أمثلة الأول يعني ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه. نعم، قال ومن أمثلة الأول،
ومن أمثلة الأول الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.
نعم، هذا جاء في الحديث، ففي صحيح مسلم،
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما
لم يؤتهما نبي قبلك
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
الله أكبر. نعم، هذا يدلك على فضل سورة الفاتحة أنها لم تؤتى لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من الشرور والآثام، كفتاه من شياطين الإنس والجن، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من القراءة في قيام الليل، إلى غير ذلك. أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله يعني في هذا. والقول الصحيح أن الحمد لله فضل الله عظيم، كفتاه تشمل ما ذكر وما لم يذكر. نعم، قال وأما الثاني يعني الذي يعني جاء يعني الإشارة إلى أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله. نعم، وأما الثاني فأمثلته كثيرة.
فروى الحاكم وصححه من طريق عطاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى.
نعم، جاء في آخرها في صحف إبراهيم وموسى، فهذا دل على أن ما تلي في هذه السورة هو من المنزل على إبراهيم عليه السلام وعلى موسى عليه السلام. وصحف إبراهيم، نعم، هذا ما أنزل عليه. صحف موسى يعني العلماء قالوا أهي شيء غير التوراة أم هي التوراة، والراجح أنها هي التوراة، أنها يعني هي التوراة يعني داخلة في التوراة، لأن موسى عليه السلام ما أنزل عليه إلا التوراة فقط. طيب، ننتقل بعد ذلك، نحن ما نأخذ إلا الشيء الصحيح. قال وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم،
وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن.
نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة وفي الإنجيل أيضا، لذلك الله جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن اليهود والنصارى يعلمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الحق الذي سيبعث في آخر الزمان، ولكن منهم من آمن وهداه الله، والكثير منهم من أعرض وحاربه وعانده صلوات الله وسلامه، ولهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب، من صفاته، نعم، أقول مرة أخرى، من وصفه، نعم، قال الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. نعم،
قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
نعم، هذه موجودة في التوراة. وأيضا قال وحرزا
للأميين الحديث.
الحديث هذا إلى آخر، أيضا لست بفض ولا غليظ إلى آخره مما جاء في التوراة. فهذا الجزء هذا موجود في القرآن الكريم، وأيضا باقيه يعني هو وما بقي في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موجود في التوراة، فهذا من المشترك. قال وما أنزل منه على بعض الأنبياء كما جاء. ذكر أيضا جملة من الأمثلة لكن الله أعلم بصحتها، ولذلك نحن نتوقف عند هذه الأمثلة الثلاثة. ذكر أمثلة في عند البيهقي وعند أبي عبيد القاسم بن سلام يعني إلى آخره يراجع. نعم. النوع السابع عشر.
النوع السابع عشر ما تكرر نزوله.
أيها الإخوة الأفاضل، الأصل هو عدم التكرار، الأصل هو عدم تكرار ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينزل القرآن سواء سور أو آيات مرة واحدة ولا يتكرر النزول. لكن في بعض الأحيان نعم دل الدليل على تكرر النزول، مثل سورة المعوذتين، ومثل ما ذكر هنا في خواتيم سورة النحل، يعني جاءت الأدلة على ذكر بعض الآيات أو بعض السور أنها تكرر نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني هذا الموضوع، هذا الباب أو هذا النوع لا يتوسع فيه، لأن الأصل أنه لا يتكرر، لكن هو سيذكر السيوطي الآن قاعدة قال أنه يستفاد منها في هذا الباب، نقرأها الآن. نعم. قال هذا النوع من زيادة، هذا كلام مبصري ليس من زيادة، بل كتب فيه العلماء قديما وحديثا، كتب فيه العلماء قديما وحديثا. نعم. قال وقد صرح،
وقد صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله.
طيب خلاص، إذا ليس من زياداتك رحمه الله تعالى. نعم. قال وذكر منه ابن الحصار،
وذكر منه ابن الحصار خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم كما سبق.
نعم. والدليل على هذا فيه كلام والله أعلم. نعم.
وقال قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة وذكر.
نعم. وما في شك وما يتكرر إلا اللي فيه تذكير موعظة بيان، لكن الذي صح نعم وذكر منه ابن كثير،
وذكر منه ابن كثير ويسبق.
لو سمحت يا أخي لو تشوف، أقول مرة أخرى نعم، ومنها آية الإسراء ويسألونك عن الروح،
ويسألونك عن
الروح. نعم. هذه تكرر نزولها، هذه إن كانت قد نزلت مع ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة، فإن اليهود قالوا لقريش سلوه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، إن أجابكم فهو صادق وإن لم فهو كاذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، يعني يعنون الفتية الذين أووا إلى الكهف، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب وهو ذو قرنين، ملك ما بين هذا وهذا، وذكر الله له ثلاث رحلات في سورة الكهف. وسألوه عن الروح، نعم الروح لم ينزل فيها شيء في ذلك، هم سألوا لكن ما نزل فيها شيء، قيل إنه نزل فيها هذا والله أعلم. ثم بعد ذلك سألته اليهود يوما وكان معه ابن مسعود رضي الله عنه، قال تأخرت قليلا فنزلت عليه هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هذا يعني مما يعني يقوى أو يستدل به، هذا إن كان قد نزلت عليه في مكة ثم نزلت عليه في المدينة. نعم. قال وذكر منه جماعة،
وذكر منه جماعة الفاتحة،
الفاتحة أيضا القول فيها قوي أنها نزلت مرتين، هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنها هي الثالثة، الخمس الآيات من سورة العلق ثم المدثر ثم الفاتحة، وقيل هي قبلها والله أعلم. المهم هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن سيذكر القاعدة أو يعني مسألة ألجأت بعض العلماء إلى القول بتكرار النزول، وهي على كل حال تحتاج إلى نظر وتأمل. قال هنا ومنه، نعم
ومنه كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته، وسند كل من الروايتين صحيح ولم يمكن الجمع وهو،
نعم نعم
وهو أشياء كثيرة.
نعم صحيح. هذا يقول هو الآن وضع مسألة، يقول إذا وجدت هذه يضطر العلماء إلى القول بتكرار النزول. ما هو؟ قال لو اختلف في سبب النزول، نزلت في فلان أو في فلان وقد تأخر الوقت، حلوها مثلا من قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني، تذكرون لما ذكرنا مثال آية اللعان، لو يجد الله يعافينا وإياكم والمسلمين، رجل يجد رجلا مع امرأته على فراش، ويعني إلى آخره، ويكون هناك لعان المهم هي الآية، لكن القصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية متقاربتان، ولذلك قال العلماء إنه لم يتكرر النزول، صارت هذه وهذه ثم نزلت الآية، أو أنها نزلت في الأول وألحق الثاني بها، المهم لكن لو كان في تفاوت لا يمكن الجمع بينهما، فهنا يضطر بعض العلماء إلى القول هذا، ولذلك قال ومنه كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته، وسند كل من الروايتين صحيح، لو مثلا ضعيف قلنا نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف، لكن لو كان مثل هذا والسند في الرواية الأولى صحيح والسند في الرواية الثانية صحيح ولم يمكن الجمع بينهما، إذا الحقيقة هي ثلاثة شروط، أولا أن يوجد أسباب نزول ويكون هناك تفاوت في أوقاتها، الأمر الثاني أن يصح سندها، كل سبب صحيح الإسناد، الأمر الثالث أنه لا يمكن الجمع بينها، حين يضطر بعض العلماء، وهذا كما قلنا يعني من القليل جدا، يضطر بعض العلماء إلى أن يقولوا إلى أن يقال بتكرار النزول، إلى أن يقال بتكرار النزول. نعم، قال ذكر بعد ذلك أمثلة منه البسملة، وذكر في هذا يعني جملة أيضا من الآثار ومن الروايات، والله أعلم. طيب، أجل أننا نتوقف عند النوع الثامن عشر والتاسع عشر، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، الكثير هو المفرق والجمع هكذا، هذا هو القليل، وسنذكر لهذا أمثلة وقراءة غدا إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ الآن أيها الإخوة في بلوغ المرام في باب جديد، وهو باب اللقطة، باب اللقطة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام باب اللقطة، عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه.
الحمد لله، أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب يعتني به العلماء سواء في كتب السنة أو في كتب الفقه، باب اللقطة، واللقطة كما قال العلماء هي ما يلتقط من مال أو متاع أو حيوان أو نحو ذلك، وقالوا وبعضهم يفرق فيقول إن كان في الحيوان فيسمى ضالة، وإن كان في غير الحيوان فيسمى لقطة، وبعضهم يعني في اللفظ يعني سواء حيوان أو غير حيوان يسميه لقطة، لكن يعني الذي يعني ينظر في الأحاديث يجد التفريق، ما كان من حيوان فهو ضالة، وما كان من سوى ذلك فهو لقطة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا ذكر يعني كلام جميل، وهو صاحب الحقيقة التقسيم ويبدع في هذا، أيما إبداع ذهنية مرتبة منسقة رحمه الله تعالى، الحقيقة أنك لا تمل أن تقرأ في كتبه من حيث الترتيب، العلم ما شاء الله هذا، ولسنا ممن يحكم عليه، العلم والفقه والعناية بالدليل رحمه الله تعالى، ثم أيضا هذا التنسيق والترتيب رحمه الله تعالى، فهنا قال يعني كلاما جميلا نحب أن نقرأه ثم نعود أيضا إلى الأدلة، قال ثم أعلم أن الموجود الذي يجده الإنسان ينقسم إلى قسمين، حيوان وغير حيوان. طيب، غير الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، الأول ما يعلم
أن صاحبه ألقاه رغبة عنه لا يريده، فهذا يأخذه من وجده وهو لا.
نعم، واحد ألقى شيء، حبل، حاجة حديدة، شيء يعني تافه، لا يعني لا يعلم أن صاحبه لا يريده، أنت تأخذه ولا حرج عليك. طيب، القسم الثاني
ما يعلم أنه ضائع عن صاحبه لكنه شيء بسيط لا يهتم به صاحبه إذا ضاع منه.
قالوا يضرب بهذا بالتمرة، التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضرب مثلا لو واحد سقط من 5 ريال الآن أو 10 ريال مثلا، يعني شيء تافه، يعني ما لو أخذه أحد بعدهم لما حزن عليه ولا شيء يسير. نعم. القسم الثالث،
القسم الثالث ما يعلم أنه ضائع من صاحبه ولكنه شيء مهم يطلبه صاحبه إذا ضاع منه.
نعم، وهذا هو الذي فيه الكلام، هو الذي يعني يعقد عليه باب اللقطة. نعود إلى حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، وهذا يدلك على ورعه عليه الصلاة والسلام وعلى خشيته. ومن أحد من الخلق يسبقه في هذا الباب وفي غيره؟ لا أحد. قال فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة. هي قد تكون من الصدقة، قد تكون من واحد على رأسه زنبيل مثلا أو في يده شيء وسقط التمر، قد يكون قد لا يكون، لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الورع والخشية وإلى آخره تركها. قال أخشى إني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فدل هذا أيها الإخوة على أن مثل هذه الأمور اليسيرة التي يعني لا يهتم لها أوساط الناس وهي من الأمور الواقعة مثل هذا، أنه لو أخذها إنسان فلا حرج، ولا داعي أن يعرف ولا داعي أن يسأل في مثل هذا. ثم أيضا دل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يجوز لهم أخذ الصدقة، فمن ثبت أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت لا يجوز لهم الصدقة ولا الزكاة، وآل البيت موجودون في كل زمان ومكان، يوجدون عندنا هنا في بلادنا في السعودية، يوجدون في المدينة هنا وفي مكة في وادي فاطمة وفي أماكن كثيرة متوزعة هنا في المملكة، ويوجدون أيضا خارج المملكة في كثير من بلدان العالم يوجدون آل البيت. فمن ثبت أنه من آل البيت له حق المحبة والإكرام والإجلال إذا كان من أهل الدين وأهل الاستقامة، وأن هذا له حق وله حقوقهم ولا شك. ومن ذلك أيضا أنه لا يجوز لهم أخذ الصدقة ولا الزكاة، وقد تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك نأخذ حديث زيد بن خالد. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث قال ضالة الغنم، ما قال لقطة الغنم، فهذا الذي جعل بعض العلماء يعني يفرقون في اللفظ. نعم. قال هي لك،
قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا ما يرتبط باللقطة وأيضا بالضالة إذا فرقنا في اللفظ، وعليه الصلاة والسلام بيّن في هذا بيانا شافيا كافيا. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، يعني عموما الحيوان سأله بعد ذلك، يعني لكن نتكلم مثلا لو وجد مالا متاعا شيئا من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها. العفاص أيها الإخوة هو الوعاء الذي تكون فيه. ما معنى اعرف؟ يعني سجل وتثبت، ويعني افهم هذا لأنه سيعرفها بعد ذلك سنة. اعرف عفاصها ووكاءها. الوكاء هو الحبل، لو كانت مثلا موضوعة في كيس، مال في كيس، حاجة مهمة مثلا في كيس، يعني تقيد عندك وتثبت. وسيأتينا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه قال أشهد ذويعته، تشهد على هذا، خاصة في الأمور الكبيرة العظيمة تشهد على هذا وتعرفه. قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. عرفها، إذا كنت ستأخذها لابد أن تعرفها سنة ولا تملكها في هذه السنة. فطيب كيف تعرفها؟ تذهب إلى مجامع الناس. الناس قديما، وأنتم تعرفون لما كان الناس يعيشون في القرى وفي المدن الصغيرة، لهم تجمعات في محلات مثلا بيع وشراء، في الأسواق العامة قبل أن تكبر المدن الآن وكذا. فيقف الإنسان: يا ناس أنا عندي كذا، وجدت كذا وكذا، يعرف. خاصة كما قال الفقهاء رحمه الله، يجتهد في الأشهر الأولى، لأن صاحبها سيسأل. تعرف الواحد ضاع من شيء بيبدأ يحرص، خاصة الشهر الأول الثاني الثالث الرابع يهتم كثيرا. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة. قالوا مثلا لو صارت غنم، يعني شاة وجدها، أو عنزا أو كذلك، يذهب إلى موارد المياه. تعرفون الناس قديما يذهبون إلى موارد المياه، يسقون أغنامهم وإبلهم وما كان معهم، يذهب إلى موارد المياه يبحث عنها. الآن في وقتنا المعاصر يقول بعض العلماء من علمائنا إنه يعرفها عن طريق وسائل التواصل. يعني قبل ما تطلع الجوالات كانوا يقولون عرفها في الجرائد، الجرائد الآن التي تباع وتشترى تعرفها، تعلن إعلان صغير أنه فأنا عندي كذا مبلغ كذا وكذا، عندي شات، عندي كذا، تعلن. الآن مع وجود الجوالات تواصل اجتماعي تعلن في مواقع للإعلانات تعلن. المهم أنك تعرفها قدر ما تستطيع لمدة سنة. طيب مضت سنة ولم يأتي هذا الشخص، خلاص تتملكه مثل ما تتملك غيره. لو مال تتملكه، متاع تتملكه، شاة تذبحها وتأكلها، لا حرج عليك. لكن لو جاء صاحبها فإنك تردها عليه ولو بعد سنة، لو جاء صاحبها ولو بعد سنة فإنك تردها عليه. طيب قد يقول قائل: أكلنا الشاة تصرفنا في اللحم أو غير ذلك. هذا عد مسائل جزئية يسأل عنها العلماء في حينها. نحن نذكر يعني الحكم الشرعي، لكن في بعض الصور أو الحالات هذه يسأل عنها أهل العلم. المهم أيها الإخوة، تعرفها سنة وتجتهد كما قلنا في مجامع الناس، في موارد المياه، في التجمعات كما قلنا قديما في القرى والمدن الصغيرة. وقد أدركنا هذا وأدركه كثير من الناس يجدون مثل هذا. ثم بعد ذلك الجرائد والمجلات، ثم بعد ذلك الآن وسائل التواصل عبر الجوال، تجتهد قدر ما تستطيع. طيب مضت سنة، خلاص تتملكها وتصنع بها ما تشاء، إلا إذا جاء صاحبها بعد ذلك وسألته عن عفاصها، الإناء الذي كانت فيه مثلا، البوك مثلا اللي فيه الدراهم، أو مثلا خرج أو شيء أو كيس تسأل عنها، الشاة أو كذا، كل هذا أقول كل هذا تسأل عنه. يعني أقول مرة أخرى، كل هذا تسأل عنه حتى وتسجله، حتى لو جاء صاحبها بعد ذلك، لو جاء صاحبها بعد ذلك فإنك يعني تسلمها له. طيب استفدت منها، ذهبت، هذا عاد يكون محل سؤال آخر والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك، يعني خلص تتملكها وتكون لك. سأل هنا قال: فضالة الغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك إذا عرفتها سنة، خلص وكما قلنا تذهب إلى موارد المياه وعند أهل الغنم وتسأل، لأن صاحبها سيبحث عنك وسيبحث عنها، قصد أنت تعرف أين سيذهب. سيذهب عند أهل الأغنام، يمكنها خرجت من الحظيرة ودخلت في حظيرة فلان، أو هي لما جاءت مع الراعي وفي راعي ثاني انسلت واحدة ثنتين ودخلوا مع المجموعة الثانية، ممكن أن يكون هذا. المهم أنك تحرص وتسأل. قال صلى الله عليه وسلم: هي لك بعد أن تعرفها سنة، أو لأخيك. يمكن يجي واحد ثاني ويعرفها ويأخذها، فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب، لأن يعني معروف أن الأغنام لا تستطيع أن تحمي نفسها من الذئاب، والذئب كما هو معروف هو يعني من الحيوانات المفترسة المؤذية، يعني هو ما يكفي يفترس واحدة، قد يدخل حظيرة يفترس كل ما فيها ولا يأكل إلا واحد، سبحان الله، يعني هذا طبع يعني في الذئب. فعلى كل حال هي يعني أنت إذا ما أخذتها ولا أخذها صاحبك أخذها الذئب، فأنت يا أخي خذها واستفد منها والله الحمد، عرفها سندا، وأنت أيضا تحسن إلى صاحبها، لأن احتماله بعد شهر شهرين يأتي ويقال يا فلان شاتك عند فلان ابن فلان، تحسن أنت إليه وتعمل فيه خيرا، أنت على أجرك، يعني أنت تكسب الخير، ما جاء بعد سنة أنت انتفع بها والحمد لله، انتفع أو لأخيك كما قلنا أو للذئب. سأله الرجل قال يا رسول الله فضالة الإبل، الإبل معروف أنها تحمي نفسها لا من ذئاب ولا من غير ذئاب، وإن كانت عدد الذئاب لو تجتمع عليها قد يعني تهلكها أو تذبحها، أو خاصة الصغار منها يعني قد يعني تعتل، لكن يعني الأصل أن الإبل قائمة بنفسها. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني دعها اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها يعني بطنها، وأنتم تعرفون أن الإبل جعل الله عز وجل فيها خاصية أنها تشرب الماء وتحتفظ به، وذلك يسمونها سفينة الصحراء، يعني تعتمد على الله والآخر، ثم هذا الماء تمكث أيام ما شربت الماء وتعيش، معها سقاؤها وحذاؤها، حذاؤها يعني خفها وما تمشي عليه، تريد الماء، هي تمشي وترد المياه وتأكل الشجر، تأكل من الأشجار التي من فوق والتي لا تصل إليها الأغنام برقبتها، وفي الأرض ما تجده تأكله حتى يلقاها ربها، ربها يعني صاحبها ومالكها، الرب هنا بمعنى الملك والصاحب، يعني أنه مالكها صاحبها. طيب هل هذا الحكم على عمومه؟ قال نعم هذا هو الحكم على عمومه، لا يجوز لقطتها. قال العلماء يستثنى، قال العلماء يستثنى من هذا شيء، وهو لو كانت هذه الإبل في مكان مجدب أو مكان قحط ما فيه لا شجر ولا ثمر ولا، وحتى الماء أيضا ما فيه ماء، هل يتركها؟ هي ستهلك يوما ما. قال العلماء لا، إذا كان والحالة هذه يسوقها عنده من باب الإحسان لصاحبها ومن باب الرفق بالحيوان، يعني كل واحد يقول لا أنا أتركها في هذا الوادي في هذه الصحراء، وانت داري لا في ربيع ولا في الشجر ولا فيه مياه، الدنيا قحط، أين الرحمة وأين الرفق بالحيوان؟ لا والله يا أخي، إذا هو عليه الصلاة والسلام قال هنا تريد الماء وتأكل الشجر، إذا معناه لو كان فيه. طيب لو ما فيه، لا يا أخي، المفترض أنك من باب كما قال العلماء لأمرين، من باب الإحسان لصاحبها ومن باب الرفق بالحيوان، أنك تتركها في هالوادي ولا في صحراء لا ربيع ولا مياه، لا والله يا أخي، إلا سقها عندك وأبقها عندك ورعها، ويأتيها إن شاء الله صاحبها يوم ما. طيب ما تكون لقطة؟ ليست للقطة، لكن عاد لو طالت المدة الإنسان يسأل ويستفتي في هذا، لكن هنا هذه كما قلنا أيها الإخوة استثناء من هذا الحديث. قال نعم وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الحديث الآخر، الحديث الأول هذا متفق عليه عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هذا فيما يستحق التعريف وهو الغنم، لكن واحد يروح يؤوي غنم عنده ولا يعرفها هذا ضال، نسأل الله العافية، ومن الذي يريد أن يحكم عليه بأنه من أهل الضلال من أهل السوء من أهل الفجور، نسأل الله العافية، لا والله يا أخي، إما أنك تأخذها وتعرفها، احنا نتكلم عن الغنم، لأن الإبل أيها الإخوة كما قلنا هي لا تؤخذ ما لك ولها، إلا كما قلنا في حالة لو أنها في قحط أرض مجدبة، أرض قحط ما فيها مطر ما فيها ماء، نعم، لكن في بالنسبة للغنم لا يا أخي، خذها وعرفها، لكن تأخذها ولا تعرفها وتدخلها في الحظيرة عندك أو في مزرعتك أو استراحتك، هذا حرام ولا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم هنا فهو ضال ما لم يعرفها. الحمد لله إذا عرفتها سنة ولم يأتي صاحبها فالحمد لله تأخذها وتتملكها بجميع أنواع التملك والتصرف. هذا هو الحكم الشرعي فيما يرتبط ب يعني الغنم والإبل. يبقى عاد البقر، يعني يلحقها أهل العلم، يعني أكثرهم يلحقها بالغنم لأنها يعني قريبة منها في أحوالها، ولكن هو لم تذكر البقر. قال العلماء هنا قالوا لأن البقر الغالب أنها لا تعيش في الصحراء وفي البراري، الأبقار عادة تكون في المزارع، يعني في يعني إما في وسط القرى والمدن أو على الأقل في الضواحي، يعني قريبة، يعني ما يعني ما في واحد الآن يربي بقر في الصحراء أو يربي أبقارا في أودية أو في شعف جبال، هذا يعني بعيد جدا. لكن على كل حال لو حصل مثل هذا كثير من أهل العلم يلحقها بالغنم، والله أعلم. وكما قلنا المسائل التفصيلية هذه يسأل عنها أهل العلم في حينها. نعم، حديث عياض بن حمار وما بعدنا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي،
نعم التيم، قبيلة تيم غير قبيلة تميم، التيم تيم هذه قبيلة وهذه قبيلة، نعم.
صلى الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. ويعني قد يستثقل بعض الناس كيف رجل يسمى بحمار، يعني العرب كانت في يعني في بعضهم كانوا يسمون بأسماء يعني الحيوانات، وقد يعني يستمر هذا إلى مثل هذه الأوقات، يعني يسمون حمار، يسمون يعني أسد، نمر، هذا يعني كثير. وحتى في النساء تسمى خلفة، يعني وهي أنثى الجمل، وبعضهم يعني إذا جاء يضبطها بالشكل يقول خليفة، كل هروبا من النطق، هي خلفة معروف، خلفة هي أنثى الجمل يسمون بها هكذا. ويعني وهذا شيء معروف، يعني كان موجودا عند العرب، ويعني يستمر إلى هذا الزمن وإلى اسمه. بل أنا أذكر يعني بعضهم وقفت على اسمه، اسم والده تويس بدل تيس تويس، يعني بالتصغير، فقد يوجد هذا وهذا، يعني خاصة في الأسماء القديمة أقول يوجد هذا، ليس بغريب، هذا موجود عند العرب وقد يستمر. لكن ما في شك الإنسان يختار يعني لأولاده وبناته أفضل الأسماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يغير يعني بعض الأسماء، ما أقول أسماء مثل الحيوانات هذه، لا، قد يغير في أسماء فيها تزكية، الله أعلم بأهل البر منكم، يعني إلى آخره مما حصل. وقد عقد لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، عقد في هذا بابا في تسمية المولود، وذكر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه. أقول حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة. شوفوا الحديث هذا أيها الإخوة نضمه إلى ما قبله، ولكن كما قلنا منهج الحافظ بن حجر وهو منهج الأئمة بدأ لك بأصول الأحاديث في هذا الباب، جالك بالحديث في الصحيحين حديثين، ثم بلغ جاءك في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك جاءت بالأحاديث الأخرى التي تشتمل على زيادة أحكام على كذا ونحو ذلك. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، لا بد من الإشهاد، خاصة كما قال شراح الحديث إذا كان الشيء كبير وجدت آلاف مبلغ كبير جدا هذا لابد الحقيقة تشهد عليه حتى ولو كان قليلا بس المهم يقولون إذا كان بكرة يجب أن تشهد عليه ويعني أن تهتم في هذا قال وليحفظ عفاصها يحفظ يسجل عنده العفاص كما قلنا أيها الإخوة هو الكيس يعني هو يعني الشيء الذي الوعاء الذي وجدته فيه كيسا إناء إلى ذلك تسجل عندك ووكاءها يعني الحبل الذي ربطت به الخيط ما نوعه ما لونه يعني كل واحد بيجي لو سمع واحد فيها 5000 أو 10000 ريال بيجي كل واحد يقول أنا هي مالي لازم تسجل هالأشياء هذه حتى إذا جاء ما لونها ما لون الخيط ما نوع الكيس هذه أشياء لا بد يسأل فيها الكيس يمكن فيه ذهب ما نوع الكيس ما لونه حتى يعني يتأكد منه قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتم ولا يغيب نعم يجب عليك أيها الملتقط أن تتقي الله عز وجل لا تقتم هذا الشيء الذي التقطته يجب أن تبينه وجاء صاحبه أعطه إياه لا يحل لك أن تأخذه لا تقتم لا تغيب تغلق عليه في مكان وتضيع الناس وثم تنسى ولا يعرف هذه يا أخي حقوق الناس اتق الله عز وجل تأتي يوم القيامة تطالب بهذه الحقوق ثم تؤخذ من حسناتك إن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار عياذا بالله هذه حقوق أيها الإخوة أنت ما عندك استعداد تأخذ لقطة ولا عندك استعداد تقوم بالواجب لا أنت تعرف سنة ولا أنت تقوم بالشهادة ولا أترك أنت لست ملزم أنك تأخذ اللقطة التي تجدها فاتق الله أخي المسلم أترك هذه الأمور فنحن نقول لك إذا أن تقوم بها تحسن إلى صاحبها جزاك الله خيرا وتعرفها سنة وتحفظها فأنت على أجلك إن شاء الله لكن الإنسان يأخذ ويكتم ويغير حقوق الناس هذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ربها يعني اللي وصاحبها فهو أحق بها سواء في السنة أو ما بعد السنة لكن ما الفرق أنه ما بعد السنة أنت تتملكها وتتصرف فيها لو جاء ربها بعد السنة وإلى آخره وعرف لونها وبكاءها إلى آخره نعم أنت تردها إليه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإلا يعني لو مضت السنة ولم يأتي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء خلاص أنت تتملكها وتتصرف فيها بعد أن عرفتها سنة هنا في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي استثناء ذكره صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم قال العلماء الصحيح أنه يشمل لقطة الحاج في طريقه إلى مكة وفي داخل حدود الحرم نعم داخل حدود الحرم لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لقطة مكة لا يجوز الإنسان أن يأخذ لقطة في حدود الحرم يعني في مكة ما يجوز لك أن تأخذها لا تعرف أو ما تعرف إلا لمنشد أو أنك توصلها هناك مكاتب أمانات عند بيت الله الحرام في المسجد الحرام توصل خاصة أيها الإخوة أنا أقولها في هذا المكان هناك أمر مهم جدا يعني ما هي المسألة ما هو لازم مال وما مال في بعض الأشياء أهم من المال مثل يعني جواز سفر مثل هوية وطنية مثل رخصة قيادة هذه صراحة يعني عند الناس أغلى من الدينار والدرهم وتتعلق بها حقوق كيف المسكين يسافر كيف يقود كيف يتنقل يعني فمثل هذا أنت احتسب الأجر يا أخي خذها وأوصلها فيها مكاتب أمانات سواء في بيت الله الحرام أو عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أجر إذا نعود نقول مكة لا يجوز لا تجوز لقطتها قال وهنا في هذا الحديث قال نهى عن لقطة الحاج حتى في الطريق قال شراح الحديث لو أن مثلا في الطريق من المدينة إلى مكة ووجدت في لقطة في أيام الحج لا يجوز لك أن تأخذها لأن الحاج يعرف الطريق الذي جاء منه أو مثلا كما نقول لو أنها ما بين جدة ومكة معروف كثير الناس تنزل في مطار جدة أو يجون بالسيارات أو كذا وينتقلون. فلو فرضا أن حاجا فقد شيئا سيعود إلى الطريق. قالوا ومثله ما بين الطائف ومكة، معروف أن هناك ميقات السيل الكبير أو وادي محرم، ناس لو فقد شيء يقول مثلا صاحب الأجرة أو صاحب الحافلة لو سمحت يا فلان أرجعني في الطريق الذي جئنا منه، ما في إلا طريق واحد، ما في من الطائف إلى مكة طريق واحد، من جدة إلى مكة طريق واحد، مدينة إلى مكة طريق واحد، فهو سيرجع ويأخذ. أما داخل حدود الحرم فلا يجوز له. طيب بقي لنا نقطة المدينة، هل المدينة ملحقة بمكة؟ الصحيح أنها ليست بملحقة، فيعني لو وجد إنسان نقطة خارج المسجد النبوي أو مثلا في أي مكان في المدينة لها هذا الحكم، يعرفها سنة ثم بعد ذلك يمتلكها إن جاء صاحبها ردها إليه والله أعلم. لكن المهم أيها الإخوة أؤكد، أحسن إلى صاحبك، إن وجدت شيئا كما قلت هذه الأمور المهمة أرجعها إلى مكاتب الأمانات واحتسب الأجر، ولو مشيت كثيرا ولو أخذت جزءا من وقتك أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا أنت ما تعرف وينها اسأل، ستجد الموظفين، تجد رجال الأمن جزاهم الله خيرا كل بيعلمك، لا يعني أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. نعم. حديث المقدام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه.
نعم هنا فائدة، معدي كرب، يختلف الناس في نطق هذه الكلمة، هل الصواب أن تقول معدي كرب أو معدي يكرب؟ يعني تضع الياء بجوار الدال أو تشبك الياء بالكاف، معد يكرب، هذا لنطقان مشهوران عند الناس، ولكن الصحيح والصواب أن الياء ملحقة بالدال، هذا يسميه العلماء مركب مزجي، هذا مركب مزجي، فيعني معدي كرب وليس معدي يكرب، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، ولذلك هنا هي مكتوبة على الصواب عن المقدام ابن معدي يكرب، ابن معدي كرب، أن هذا صحيح. ويعني وجدت بعض اللغويين يقولون في النطق لا حرج، لو قال المقدام ابن معدي يكرب، ابن معدي يكرب، لكن يعني الصحيح والأولى الحقيقة، لأن الصواب فيه تخطية، لا، لكن أقول الصحيح والأولى أن تلحق الياء بالدال لا أن تشبك الياء بالكاف. نعم هذا ما ذكروه والله أعلم. ذكر هذا القياضي عياض وذكر هذا ابن منظور في لسان العرب وغيره. نعم. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود.
الحمد لله، هذا الحديث دل على تحريم هذه الأمور. أولا لا يحل ذو ناب من السباع، نعم هذا لا يجوز أكله، هذا مما جاء في السنة، والسنة جاءت بأشياء في محرمات المطعومات لم ترد في القرآن الكريم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فأي سبع له ناب ما يجوز لك تأكله، الواحد يمسك أسد ويذبح ويأكله ما يجوز، نمر، فهد، ذئب، ثعلب، كل هذه لا يجوز أكله، كلها لها أنياب، هذا حرام لا يجوز. وإن قال بعض الناس أنها تعطي قوة أو نشاطا، وبعض الناس قد ما ندري عاد هو كذب ولا صحيح، وهل للأسف البني آدم يلف ويدور حول القضية أنها تزيد القدرة الجنسية أو كذا، هذا كله كلام باطل، حتى لو ثبت فلا يجوز، لا يجوز أكل ذي ناب من السباع، أما عاد يزيد أو ما يزيد أنا الله أعلم لا أدري عنه، لكن على كل حال أقول لو ثبت فهو حرام وهو إجماع من أهل العلم. كذلك الحمار الأهلي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لما أوقدت تلك القدور وذبحت، كان الحمار الأهلي يعني مباحا قبل ثم بعد ذلك حرم، فأريقت القدور بما فيها من لحوم الحمر الأهلية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة من ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وسيأتي معرف الحمار الأهلي معروف، غير الحمار المخطط الوحشي ذاك حلال. الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد. المعاهد مثل المسلم، حكمه في اللقطة مثل مال المسلم، لا بد من تعريفه. قال إلا أن يستغني عنها، لو أن معاهدا استغنى عن شيء رمى في الأرض سواء مال نعال شيء لا يؤبه له ولا يريد، خاص هو مثل المسلم الذي لو سقط منه شيء مثل التمرة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه أو غيره. فالمعاهد مثل المسلم حكمهما سواء فيما يستغنى عنه، تأخذه ولا يحتاج إلى تعريف، لكن لو أنه يحتاج إلى تعريف فلا بد منه. المعاهد مثل المسلم والله أعلم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ونرى الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله. هنا الحقيقة بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة، لعلي أراجعها غدا وليلة وآتي بها غدا إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة يقول: لو جاء صاحب الضالة الغنم وقال أنا خسرت عليها من العلف كذا وكذا، هل نطالبه؟ نقول نعم، أنت الآن دفعت العلف ولكنك استفدت منها خلال هذه الفترة، فستحلبها وتستفيد من حليبها من صوفها، فالغنم بالغنم. لكن لنفترض أنك ما استفدت شيء، ما في لا هي يعني حامل ولا شيء، فهذا نعم يمكن مراجعة صاحبها والاتفاق معه على هذا الأمر. لكن إذا كان تستفيد شيئا فخلص هذا مقابله. قال: إن وجدت مبلغ 5 ريالات، هذا كما قلنا هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا تأخذه ولا حرج، أو دعه أو أعطه فقيرا فلا حرج. هذا يقول: هل يجوز قراءة كتاب الورقات للجويني وهو من الأشاعرة؟ هو أيها الإخوة، هذا وغيره مثل عندنا الحافظ بن حجر وعندنا السيوطي وعندنا كثير، بعض أهل العلم يقول يقرأ، وهذا الذي يعني عليه السماحة والدنا الشيخ باز، يقرأ في مثل هذه الكتب وينبه على ما فيها، لو مر مثلا مقطع أو شيء فيه تأويل أو في سلوك يعني مسلك الأشاعرة أو غير الأشاعرة، لا بد من التنبيه على الخطأ وعلى الزلل. أما لو كان صاحب الكتاب يدعو إلى البدعة، يدعو إلى مذهبه الضال، يدعو إلى مخالفة السنة، فهذا لا أبدا، لا حبا ولا كرامة، يطرح هو وكتابه. لكن لو كان هو كتاب متن كذا وفي كذا، أو مثل هذه الأحاديث فيها لا مدخل لا أشاعرة ولا غير أشاعرة، مثل كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، الحمد لله تقرأ فيه وتستفيد. لو فرضا وجد أو شيء فلا بد، نعم لا بد من التنبيه على هذا الأمر. ما حكم قراءة البسملة في بداية السورة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تقرأ وإن كانت ليست من آيات السورة، يعني ليست لها رقم مستقل، لكنها تقرأ على القول الراجح والله أعلم. مثال 39، أنا كما قلت أنا لن أقرأ الأمثلة كلها، أنا اقتصرنا في القراءة على بعضها، وذكر 44 مثالا اقتصرنا على ما تيسر. هل هناك فرق بين الأرقام والترتيب من حيث البناء على فتح الجزئين؟ كأن نقول 14 ورقة، وصحيح نعم، هم قالوا الجزء الأول يخالف، الصدر يخالف، والعجز يوافق، فنعم 14 ورقة. مثل لو قلت رأيت 15 تلميذا، نعم الجزء الأول الصدر يخالف والعجز يوافق. الورقة 14، نعم لا قالوا هذه إذا كانت بأل فإنها تكون فيها موافقة، نعم الورقة 14 إذا وجدت أل نعم يكون هناك موافقة ولا مخالفة. هذا يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي امرأة أجنبية مصحفا هدية أو سجادة أو شيئا؟ عموما يجوز على وجه العموم، لكن نحن نخشى أن يحتف بهذا الأمر، يعني بناء علاقة أو بناء قرب أو كذا، الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. نحن نقول من باب العموم يجوز تعطي هذه لرجل أو لامرأة، لكن إذا كان بيحدث بعدها اتصال، طلب رقم، احتكاك، يعني أمور خطوات الشيطان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول إنسان يكف عن هذا: أعطها زوجتك وهي تعطيها. أما كما قلت من حيث العموم لا حرج، لا حرج في ذلك والله أعلم. حكم أخذ الشباشب يعني الأحذية المتروكة خارج الحرم ولم يعرف صاحبها؟ أنا يعني من وجهة نظري، وقد تكلمت مع بعض المشايخ هنا في الحرم في المسجد النبوي، أقول هي تنقسم إلى قسمين: في شيء مهمل ضايع مثل هذا أبو 5 وأبو 10، يعني لا تتبع همة أوساط الناس، وهو قد اختلط بغيره ويمكن أن صاحبه لا يستطيع تمييزه، هذا لا حرج إن شاء الله في ذلك. لكن أحذية غالية الحقيقة، من 50-100، وبعضها تكون طبية، وهذا يعني في أحد لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأخذ هذا الحذاء، سواء حذاء أو جزمة أو كذا، لا يجوز. لكن كما قلت، الشيء الذي لا تتبع مهمة أوساط الناس أو قد اختلط بغيره، هذا لا حرج فيه، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.